إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، لازال الكلام مستمر في استبيان هدى القرآن ونوره ومعرفة أن ما أنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو النور التام والهدى والرحمة. واليوم نشير إلى كون القرآن شفاء، كون القرآن شفاء، بعدما عرفنا أن القرآن نور وأن القرآن هدى ورحمة وأن القرآن عنوان الإيمان واليقين وغير ذلك مما ذكر في المقالات السابقة في غير هذا المحل المبارك. يقول الله تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. ويقول الله تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء ورحمة. هذا فيما يتعلق بذكر القرآن للشفاء، وقد جاء ذكر الشفاء أو وصف القرآن بأنه شفاء، جاء ذلك في غير ما موضع من كتاب رب العالمين. وهو في الحقيقة لابد أن نعلم أن كون القرآن شفاء فهو شفاء للأمراض الحسية والمعنوية، وصرف الشياطين التي يمكن أن تؤذي الإنسان وتكون من جنس الداء الذي يحتاج الإنسان له إلى دواء. وقد جاءت النصوص من السنة تبين كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يستشفي بالقرآن، وكيف كان الصحابة الكرام أيضا يستشفون بالقرآن، وما جاء من النصوص ما يبين كيف أن القرآن فيه من الخير ما فيه، وفيه من الدواء لكل الأدواء، سواء كانت حسية أي جسدية أو سواء كانت معنوية. أما كون القرآن شفاء لما هو معنوي فلابد أن تعرف ما هي الأمراض المعنوية. الأمراض المعنوية هي أمراض القلب، ولا يمكن أن يستشفي الإنسان من أمراض القلب إلا بالقرآن. وأمراض القلب أعلاها ما يكون من النفاق، فالنفاق هو أعلى أمراض القلب. ولذلك لما ذكر الله تبارك وتعالى المنافقين قال: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، فجعل وصفهم غالبا على اسمهم، جعل الوصف غالب على الاسم، وذلك لأن أعلى أمراض القلب النفاق. ثم يتفرع منها ما يتعلق بالحقد والغل والحسد، ما يتعلق بحب زوال النعمة، ما يتعلق بسوء الطوية وخبث النفس، ما يتعلق بحب الشر للآخر وغير ذلك مما تبتلى به القلوب فتكون على أحقر ما تكون. كل هذه وغيره، وهذا غير الذي أريد أن أشير إليه، كل هذا وغيره إنما هو من أمراض القلوب التي تعتبر من الأمراض المعنوية التي يحتاج الإنسان إلى دواء لها ويبحث دائما. ولذلك صنفت كثير من المصنفات، سواء كانت في الإشارة إلى أمراض القلوب وكذلك الإشارة إلى دواء تلك الأمراض وكذلك الإشارة إلى تلك الأمراض. ولابن القيم مصنف بديع يسمى الداء والدواء، الداء والدواء، تدور مباحث هذا الكتاب فيما يتعلق بالإشارة إلى أمراض القلب وكيف يداوي العبد نفسه أو يتداوى العبد من هذا الداء بالقرآن وبغيره مما جعله النبي صلى الله عليه وسلم سببا للشفاء من هذه الأدواء. لكن كأمر ينبغي أن نعرفه وكمعتقد ينبغي أن نثبته هو أن القرآن أيضا دواء من الأمراض الحسية، بمعنى أنه كما تعاطى الإنسان الحقن والمراهم والأقراص التي يتداوى بها مما يصيبه من أوجاع وآلام وأمراض البدن، لابد أن يعلم أن القرآن فيه من هذه الأدوية تمامها، فيه من هذه الأدوية تمامها. وبين ذلك أو استبان ذلك في السنة، ففي الحديث من حديث مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها عند مسلم قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مرض تنبه أحد من أهله نفث عليهم بالمعوذات، فلما كان مرضه الذي مات فيه أو الذي مات منه كنت أنفث عليه بيديه، وذلك لأنهما أكثر بركة من يدي. والمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا مرض أحد من أهله يداويهم. كيف كان يداويهم من مرض؟ وطبعا المقصود بالمرض في الحديث المرض الحسي، يعني ليس المقصود المرض القلبي، لأن المرض القلبي هو مرض لا يعرفه إلا من أصيب به بينه وبين ربه، أما المرض الحسي هو الذي يراه الآخر، كما يرى الطبيب وجعك أو ألمك أو ورمك أو حرارتك أو ما شابه فيراه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يداوي ليس بالأسبرين ولا بالأقراص ولا بالحقن، إنما كان ينفث عليه. ومعنى النفث هو جمع الكفين وإخراج بخار النفس من الفم، يعني يجمع الكفين ويفعل هكذا ثم يقرأ على هذه الرطوبة التي خرجت من فمه المبارك الشريف في كفيه، يقرأ عليهما أو فيهما المعوذات. وهذا أبين في رواية البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع بين كفيه ونفث فيهما وقرأ قل هو الله أحد الله الصمد وقل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق وقل أعوذ برب الناس، ونفث فيهما وقرأ بهما ومسح ما يبلغ من ذلك بيده يبتدئ بوجهه ورأسه. والمعنى أنه كان إذا أوى إلى فراشه، وهذه سنة غائبة، هذه أخوان سنة غائبة، مع الرغم من أن من جربها ومن تعاهدها يجد بها الخير الكثير في ذهاب ألام البدن التي يمكن أن يعاني منها طيلة النهار. عندما تأتي وتجلس على فراش نومك تجمع بين كفيك وتنفث فيهما، تخرج الرطوبة من فمك في كفيك، ثم تقرأ قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، ثم تمسح ما بلغت يدك من جسدك، تبدأ بوجهك ورأسك، يعني تمسح من الوجه والرأس وتبهز من الخلف ومن الأمام بحسب ما أو بقدر ما تبلغ يدك. قالت يفعل ذلك ثلاثا. إذن هذا أحد السبل التي يتداوى بها من الأمراض الحسية بالقرآن. وبالمناسبة كلطيفة أن العلماء أخذوا من هذه النصوص المتعلقة بالنفس وقراءة المعوذات أخذوا منها جواز قراءة الماء على جواز قراءة القرآن على الماء للاستشفاء، لأن النفس يخرج الرطوبة، يخرج رطوبة النفس بغير قدر، ليس فيها نخامة وليس فيها بزاق، والبزاق والبساق لغتان. فأخذوا العلماء جواز قراءة القرآن على الماء من باب أن الماء كالرطوبة التي تخرج في الكفين عند النفس، ثم قراءة القرآن فيختلط القرآن بتلك الرطوبة في النفس، الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، والذي كانت تفعله عائشة رضي الله عنها وغيرهم. هذا هو تخليط القرآن بالرطوبة، وبالتالي إذا تساءلت هل يجوز أن يقرأ القرآن على الماء ليستشفى به شربا وغسلا ومسحا، يقال نعم. والدليل هو هذا الدليل. وأيضا أخرج البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نزلوا بقرب قبيلة فاستقروهم فأبوا أن يقروهم، ثم لدغ سيد هذه القبيلة فجاءوا إليهم وقالوا: هل عندكم من دواء؟ لقد لدغ سيدنا، أو فيكم من يرقي؟ قالوا: إن استقريناكم فلم تقرونا ولا نفعل حتى تجعلوا لنا جعلا. فجعلوا لهم قطيعا من الشاء، فأخذ أحدهم يقرأ الفاتحة على اللديق ويجمع بزاقه ويتفله ويقرأ الفاتحة يكررها حتى عوفي ذلك وشفي ذلك اللديق. فأخذوا الغنم وقالوا: لا نأخذ منه شيئا حتى نرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قصوا عليه الأمر، فقال فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ما يدريك لعلها رقية، أو ما يدريك إنها رقية، ما يدريك إنها رقية، قسموه واضربوا لي بسهم فيه، قسموه واضربوا لي بسهم فيه. والمعنى أن جماعة كانوا في سفر ونزلوا بقرب قبيلة فاستقروهم، أي طلبوا منهم إقراء الضيف، فأبوا أن يضيفوهم. فلدغ سيد هذه القبيلة، انظر لدغ، واللدغ يكون بذوات الإبر التي تبس سما كالعقرب والحية، كالعقرب وذوات الشوكة، ليس الثعبان، إلا أن يكون الثعبان لا يسمم إلا بالعض، وهذا أمر شرحه يطول. فقالوا لهم: هل عندكم من دواء أوراق يرقي؟ فطلبوا منهم دواء للسم، فأبوا أن يعطوهم إلا أن يجعلوا لهم جعلا مقابل أن يرقوهم، لأنهم امتنعوا عن أن يطعموهم. فلما كان ذلك ماذا فعل الذي رقى؟ قال: فأخذ أحدهم يقرأ بالفاتحة ويجمع بزاقه ويتفله، يعني يجمع ما في الباب في الفم من بزاق ويدفله على موطن اللدغ ويقرأ الفاتحة ويكرر حتى عوفي ذلك اللذيغ. فذلك استشفاء بالقرآن فيما يتعلق بلدغة ذوات السموم أو ذوات الإبر. تنبه، فهذا أيضا يدل على ماذا؟ على الاستشفاء. وفي الحقيقة كان كثير من السلف منهم عمر رضي الله عنه لا يتداوى إلا بالفاتحة، يعني جاءه مغص، جاءه بطنة، أخذه شيء من الألم، أصيب بلدغة أو غير ذلك. ولذلك كان من بعده ابن عمر يقول هذه الفاتحة فأين عمر، هذه الفاتحة فأين عمر. وهذا يعني أن الاستشفاء بالقرآن أساس الأصل فيه هو اليقين بأن هذا شفاء، لأن الله جعله شفاء. ولذلك أنت ترى يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. وفي آية الإسراء وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة، ولم يقل شفاء لما في الصدور، لأن شفاء لما في الصدور يفهم منها الشفاء للأمراض المعنوية كما ذكرت وبينت في أول الكلام. لكن في آية يونس قال ماذا؟ قال قد جاءتكم موعظة، يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. فآية الإسراء قال وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة، شفاء مش لما في الصدور، شفاء مطلقة، شفاء نكرة، ده يعني أنها شفاء لكل شيء، شفاء لكل ما يتطلب. والشفاء معناه ذهاب العلة، أي أمر يسمى علة ذهابه يسمى شفاء. أي أمر أو أي وجع أو أي ألم أو أي رمد في العين أو أي أخذ أو أي أخذ في النفس، وما في ذلك أيضا أمراض القلوب، ما في القلب من علة، ما يكون في القلب من علة، ذهاب العلة يسمى شفاء. هذا هو معنى الشفاء. وبالتالي في موطن يقول شفاء لما في الصدور، وفي موطن يأتي السياق نكرة شفاء. وبالتالي قد عرفنا أن القرآن شفاء حقيقي لأمراض حسية بدنية، إما من باب الوقاية كما يؤخذ في الطب يقال هذا دواء وقاية، هذا دواء وقاية، أو هذا دواء يعطى جرعة وقائية، يعني في منه جرعة وقائية، يعني جرعة تعطي مناعة أو تعطي حماية من مجيء المرض، وهناك جرعة معالجة. فالجرعة، فأنت ترى حديث مداواة اللذيغ بالفاتحة هذا معالج ولا حماية؟ هذا معالج، لأنه لدغ فأصابه السم فعالجه بالفاتحة، كما لو كان يعطيه مضادات أو يعطيه حقن أو يعطيه الدواء متعلق بدفع أثر السم، وكان هذا الدواء هو ماذا؟ هو سورة الفاتحة، سورة الفاتحة. ده كلام لابد أن تكون على يقين منه. لكن كما قلت الأصل في ذلك هو أن يتعامل العبد مع القرآن باليقين قبل أن يقرأ. حتى الذين يعالجون بالقرآن تلاوة من السحر والمس وما شابه لا ينجع دواءهم ولا ينجع علاجهم إلا بماذا؟ إلا باليقين، بحسب ما يكون من يعالج من اليقين، لكن نحن نرى في زماننا كثير من المعالجين لا هم لهم إلا كسب المال، ومنهم من يتعامل بالكهانة، والكهانة هي طلب المعلومة من الجن. الكهانة هي طلب المعلومة من الجن، فمن يداوي أو يعالج المسحورين أو الممسوسين، من يداويهم أو من يقرأ عليهم أو يعالجهم أو يسميه كما ما يسمى بالاستعانة بالجن، ومعنى الاستعانة بالجن هو طلب المعلومة من الجن، هذه كهانة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس منا من تكهن أو تكهن له، ليس منا من تكهن أو تكهن له. ما هي الكهانة؟ طلب المعلومة من الجن. باختصار شديد بعيدا عن أي تعريفات أخرى، كلها تدور في هذا الفلك. كونك يكون لك صلة بالجن أو تستطيع أن تتصل بجن فتسأله ده معمول له سحر ولا لا، طب مين اللي عمله له، طب مين اللي في موضوع في أي مكان، هذه طلب معلومة، هذه طلب معلومة، هذا الطلب كهانة. يعني عشان تبقى فاهم، الكهانة شيء والسحر شيء. حتى المعالج الذي يعالج إن وقع في اتصال بالجن من طلب المعلومة منه فهذه كهانة. إن لم يتعاطى بقى ذلك وقرأ بالآيات وأحاول أن يرهق الجن الذي المسلط بالسحر على بدن ما، فلابد أن يعلم أن العمدة في ذلك هو اليقين. تخيل أنه ملدوغ، أن لديغ بذات إبرة وأصابه السم، وطبعا السم ده يجعله بين الحياة والموت، ثم تكون الفاتحة بما جعل الله فيها من بركات وخير عظيم سببا لماذا؟ لشفائه من هذا المرض الحسي المميت. فتنبه لذلك وتدبره. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من المتدبرين المتبصرين. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. وأصلي وأسلم على رسول الله صلاة نحقق بها أمر ربنا، حيث أنه قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وما ذكرت من كلام عباد الله يذكرنا بأن أنفع الدواء من القرآن هو ما يكون مما يداوي به العبد نفسه، إلا أن يلتمس من الصالحين مما شهد له بالصلاح بالتسامع الجاري بين الخلق، فهذا أمر عظيم. عائشة رضي الله عنها تقول فلما كان مرض الموت الذي مات به أو مات فيه صلى الله عليه وسلم كنت أنفس عليه بكفيه أو بيديه لأنهما أكثر بركة من يدي. فذاك يسمى المداواة بالقرآن مع التماس الصالح، مع التماس الصالح الذي يداوي به. فهي كانت تداويه بكفيه صلى الله عليه وسلم لعلمها أن كفيه أكثر بركة من كفيها، وهذا يقين. فأنت كذلك داوي نفسك، إلا أن تعلم أن هناك من هو صالح وتستطيع الوصول إليه، فلك أن تطلب الدواء أو تداوي نفسك من خلاله لمظنة صلاحه، من باب أن يجتمع عليك خيران، أن يجتمع عليك خيران، خير القرآن الذي يستشفى به، وخير الصالح. والصالح يعلم بطريقين، إما بخبر الغيب وإما بالتسامع الجاري بين الخلق، بحيث أن يشهد له مجمل الخلق أو يشهد له أهل السماع وأهل الكلام وأهل الفضل وأهل من لهم كلمة، أن يشهد له منهم جميعا أو غالبهم بأنه صالح، بأنه صالح. وطبعا خبر الغيب هذا يقين، يقين لا مرية فيه. كذلك لابد أن تعلم أن عند مظنة السحر أو المس أو ما شابه، لك أن تقرأ على القرآن أو يقرأ لك صالح على القرآن على ماء، وتجعله مشروبك دائما، وتغتسل منه، خاصة الرأس والوجه، خاصة الرأس والوجه. والماء المستعمل مما هو عليه قرآن، مقروء عليه قرآن، حكمه حكم القرآن، حكمه حكم القرآن، لا يداس عليه بالأقدام ولا يسكب في مواطن النجاسة كالبلوعات وما شابه، بل يروى به النبات أو يلقى في الأنهار أو ما شابه، بحيث أنك تستعمل الماء الذي مقروء عليه. ثم يكون شربتك منه دوما وسقياك منه دوما، هذا من أنفع الأشياء التي يمكن أن تكون سببا للعلاج وسببا للشفاء بالقرآن. وكذلك أن تقرأ لنفسك وأن تداوي نفسك بنفسك، هذا من أنفع الأشياء، إذ أن الإنسان لن يجد مخلصا في إدوائه وفي الاستشفاء بالقرآن أكثر من نفسه. يعني أنت إذا أتيت برجل يقرأ لك، ينبغي أن يكون هذا الرجل مخلص في القراءة بقدر يحقق الله به النفع، هذا القدر لن تجده إلا في مثل نفسك، لأنك أنت المبتلى وأنت الموجوع وأنت المعلول، وأنت تريد أن تأخذ من هذه العلة، أن تخرج من هذه العلة معافا. ولذلك أنت تجد المعلول والمألوم والمريض عندما يقول له الطبيب افعل كذا وكذا وكذا، تجد يسمعه بكل طاعة، وليس هذا من باب أنه يعني يذل نفسه للطبيب، ولكن من باب أنه يريد أن يخرج من العلة. فأخلص الناس طلبا للشفاء من العلة هو المعلول، وبالتالي لابد أن يداوي نفسه، إلا أن يكون غيره أصلح منه بكثير، وكما قلت مشهود له بالصلاح، فيمكن أن يلتمس منه الدعاء أو يلتمس منه المعالجة كما يقال، أو الاستشفاء بالقرآن، من باب أن يجتمع عنده القرآن والصلاح. كذلك لابد أن نعلم أن القرآن هو سبب حفظ من الله وصرف الشياطين قبل مجيئها أو قبل أن تمس الإنسان بسوء. وأكبر ما يدل على ذلك حديث أبي هريرة عند البخاري، قال اسمع إلى هذا الحديث وتدبره، قال أبو هريرة وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بزكاة رمضان، فجاء جاء يحسو من الطعام، فأمسكت به وقلت لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال دعني فإني فقير ذو حاجة ولي عيال، فأشفقت عليه فتركته. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رآني كيف فعل أسيرك يا أبا هريرة؟ قلت يا رسول الله، قال إن لي حاجة وأنا فقير ولي عيال فتركته. قال أما إنه سيأتيك يا أبا هريرة؟ سيأتي، إنه كذبك وسيأتي، لأنه قال لو لن آتي. فقال فعلمت أنه سيأتي لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سيأتي، ثم أتى يحث من الطعام فأمسكت به وقلت لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال دعني فإني فقير ذو عيال ولي حاجة. قال فأشفقت عليه وتركته. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رآني: يا أبا هريرة كيف فعل أسيرك؟ قلت يا رسول الله. قال إني رجل فقير ذو حاجة ولي عيال فتركته. وقال أنه لن يأتي. فقال كذبك وسيأتي. فكانت الثالثة فجاء يحصو من الطعام فقال هذه الثالثة وأنت تقول لا آتي لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال دعني وسأعلمك كلمات ينفعك الله بها. انظر هذا شيطان، ولكنه يعلم من الأمر ما قد لا نعلم نحن. فقال دعني وسأعلمك كلمات ينفعك الله بها. إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، إلى أن تختمها. فإذا فعلت لا يزال عليك من الله حافظ، ولا يمسك شيطان حتى تصبح. إن قرأتها في المساء في إذا أمسيت، ولا يمسك شيطان حتى تمسي إذا قرأتها إذا أصبحت. قال فلما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت له: يا رسول الله، قال ماذا فعل أسيرك؟ قال زعم أنه يعلمني كلمات ينفعني الله بها. قال ما هي؟ قال إذا أويت إلى فراشك فاقرأ الله لا إله إلا هو إلى أن تختمها، فإنه لا يزال عليك من الله حافظ، ولا يمسك ولا يقربك شيطان حتى تصبح إذا قرأتها إذا أمسيت، ولا يمسك شيطان حتى تمسي إذا قرأتها إذا أصبحت. قال صدقك وهو كذوب، صدقك وهو كذوب. هل تدري ماذا كنت تكلم منذ ثلاث يا أبا هريرة؟ قال لا. قال ذاك شيطان، قال ذاك شيطان. وهذه رواية البخاري. الشاهد أن هذا الشيطان دله على أمر عظيم، وهو أن آية الكرسي تكون سببا لحفظ من الله سبحانه وتعالى، ويظل العبد عليه من الله حافظ إذا قرأها إذا أمسى حتى يصبح، وإذا قرأها إذا أصبح حتى يمسي. تنبه، من الذي دله على ذلك؟ الذي دله على ذلك شيطان، ليس عالم، بالرغم من أنها معلومة لا تكون إلا من أعلم الناس، لا تكون إلا من أعلم الناس، لكن هو يعلم بما يصيبه منها، هو يعلم بما يصيبه كشيطان من آية الكرسي. وهنا فائدة عظيمة، أن من أعظم الآيات التي تمنع من الشيطان وينال بها حفظ الرحمن آية الكرسي. ومن أعظم الجهل عندنا الجهل بها، ومن أعظم الغفلة الغفلة عنها. يعني كثير من الأحيان يصيب الإنسان أذى من الشيطان، أذى قرين. هناك لكل إنسان يا إخوان شيطان، كما لكل إنسان ملك. قد وكل الله أمر العبد إلى الملك، وسلط عليه الشيطان ليكون تحت اختبار الهم بالسوء والتحضيض على السوء، ويكون الملك للحض على الخير والإعانة على الخير. وهذا الشيطان ليس شيطان السحر، وليس شيطان الموكل بالأعمال السحرية، إنما هو القرين الذي جعله الله لكل نفس. هذا القرين يحاول إذا كان بمفرده أن يؤز الإنسان إلى السوء ويوقعه من معصية إلى معصية، وإن استطاع أن يبلغ به المنى للشيطان المنى. وما هو المنى للشيطان؟ الكفر. لا يزال الشيطان بابن آدم حتى يكفر، إذ قال له الشيطان اكفر، فلما كفر قال إني بريء منك. فالشيطان لا يحتاج من العبد أن يقع في صغيرة ولا أن يقع في كبيرة، لكن الأمر الذي يريده، لأنه يعلم تماما أنه لا يغفره الله، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أما إذا اجتمع مع القرين شيطان موكل بسحر، أو شيطان موكل بأي من الأعمال السحرية حتى إن لم يكن سحر كامل، لأن دي تفصيلات مش هذا محلها، فيتعاون الشيطان الذي ليس بقرين مع الشيطان الذي هو قرين، فيؤز الشيطان الذي ليس بقرين القرين فيرهق العبد، فهذا يسمى أز قرين أو أز شيطان، بمعنى أن القرين الذي هو معك إما أن تكون مقبض له مضعف لأثره، وذلك يكون بصلاحك حسن عقيدتك وحسن مسلكك، هذا الذي يضعف الشيطان، لا يمنعه لا يقتله لا يطرده ولكن يضعفه. فإذا تقوى الشيطان بضيف من الشيطان آخر كان ذلك مما يؤزه مما يقويه، فيجد الإنسان رهق، ويجد الإنسان سأم، ويجد الإنسان صد عن البر، ويجد الإنسان نفسه مسلط عليه من الشيطان، مسلط على نفسه من شيطان نفسه، حتى أن الشيطان الذي هو القرين تجده كان يعجز أن يجعل الإنسان يقع في كبائر، يسهل عليه الكبائر. يعني هناك قرين يريد منك الكبيرة من باب أن يقربك من المراد الكفر، ولكن أنت أقوى من أن يستطيع أزك للكبيرة. وهناك شيطان أملك لك، يعني أنت تجد إنسان ينتقل من معصية إلى معصية، وبعدين ينتقل من معصية تانية إلى أكبر منها، وبعدين إلى أكبر منها، وبعدين إلى سب الدين وإلى ترك الصلاة وإلى الفحش وإلى الاستهزاء بالدين وإلى وإلى وإلى، فيبلغ مع الشيطان الدرجات العلى في الباطل، الدرجات العلى في الكفر العتو. لكن هناك من يعجز الشيطان أن يبلغ به ذلك. من أهم الأشياء التي تعينك أنت كعبد في إضعاف الشيطان على ألا ينتقل منك وتطور معك من معصية إلى معصية، من صغيرة إلى كبيرة ومن كبيرة إلى ما هو أكبر وما شابه، آية الكرسي. آية الكرسي لانظر في الحديث، الشاهد لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح وحتى تمسي. إذا قرأ الإنسان آية الكرسي حينما يقرأ في أذكار الصباح مثلا، وقرأها واستحضر معناها وتفكر في مقتضياتها واستحضر قواعدها العقدية، يعني أحياها، كل ما يحيا كل ما تعظم، كل ما يحيا كل ما تعظم ويعظم أثرها. إذا آية الكرسي أخذت عنك المكان المضبوط وقرأتها بمقاصد كانت لك حماية. حماية من من؟ من الشيطان الذي هو معك، من الشيطان الذي هو معك. وبالتالي إذا أنت أضعفت الشيطان الذي معك، إذا أز عليك شيطان ضيف، إذا جاء آخر ضيف، وخذ بالك من شيء، قد يدخل مسحورا محملا بشياطين في مجلس فيصيب بعض من في المجلس، بسبب أن الشيطان الضيف يشارك الشيطان القرين ليكون يجتمع على العبد مع ضعفه وقلة أخذه بالأسباب المعينة بالله سبحانه وتعالى، فبالتالي يصيبه ما يصيبه. الشاهد في هذا الموضوع وما أريد التذكير به هو أن تعلم أن من أعظم ما يتداوى به ويتخذ كاحتياط كجرعات احتياطية كجرعات وقائية آية الكرسي، آية الكرسي، فتنبه لذلك. ولذلك لما قال لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم بعد أصحابه عن أعظم آية في كتاب الله وأجاب أبو المنذر وقال آية الكرسي، لهجه النبي صلى الله عليه وسلم لهجة معجب، لما زي ما تضرب واحد على كتفه كده أو على صدره إعجابا، ليهنك العلم يا أبا المنذر، يعني لا يفوتك الخير ولا يفوتك أن تكون من أهل العلم وأصحابه، لأنه أجاب على هذا. المهم هو أن نستشفي بالقرآن الاستشفاء الذي يليق به، ونعلم تماما أن القرآن شفاء لما في الصدور وشفاء لكل أمراض الأبدان. وفكر قبل أن تفكر في الدواء والحقن والمرهم والأقراص وما شابه، لا مانع أن تفكر في ذلك وأن تتخذه كأسباب مباحة أذن في أخذها، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتداوي وقال تداوى عباد الله، فإن الله ما خلق من داء إلا خلق له دواء، وغير ذلك من الأدلة المتعلقة بالتداوي. لابد أن نفهم أن هذا متعلق بإنزال القرآن منزلته، وأن نعلم أنه هو من الأمور التي نحتاج إليها، خاصة أننا قد أصابتنا كثير من أمراض الصدور وأمراض القلوب وأمراض الأبدان، وخاصة أيضا أننا لا نتعلم أو لا نربى على فلسفة أو على منهج أو على عقيدة التداوي بالقرآن بالصورة التي تليق به. أسأل الله العلي الكبير أن يشفيني وإياكم بالقرآن، وأن يجعل القرآن شفاء لما في صدورنا، وأن يجعل القرآن شفاء لأمراض قلوبنا، وأن يجعل القرآن شفاء لأمراض أبداننا. أسأل الله العلي الكبير أن يشفي مرضى المسلمين، وأن يهون الرقد على الراقدين، وأن يعجل بالشفاء لكل مرضى المسلمين، وأن ييسر بالدواء لنا ولهم يا رحمن يا رحيم. اللهم فرج كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين، ورد الظلم عن المظلومين. اللهم يا رب ورد علينا بفضلك ومنك وجودك وكرمك الغائبين يا أرحم الراحمين، ولا تسؤن فيهم بفضلك ومنك ورحمتك يا أرحم الراحمين. حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم اثأر لنبيك صلى الله عليه وسلم، وأرنا في المستهزئين آيات عزك وانتقامك، وأرنا فيهم عجائب قدرتك. تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ولك الحمد حتى ترضى، والحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.